إذا تبين هذا فما معنى الضرر وما معنى الضرار؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك وفي الفرق ما بين الضرر والضرار. فمنهم من قال إن الضرر والضرار واحد، لكن كرر للتأكيد، فالضرر والضرار بمعنى واحد، وهو إيصال الأذى للغير. وقال آخرون من أهل العلم الضرر والضرار مختلفان، فالضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، يعني نفى وجود الضرر ونفى فعل الضرر، فيكون على هذا القول الأول متجه إلى الشرع بنفي الضرر في الشريعة، والثاني متجه إلى المكلف فلا فعل للضرر والإضرار مأذون به شرعا. ويؤيد هذا بأنه جاء في بعض الروايات لا ضرر ولا إضرار، يعني بالغير. وقال آخرون من أهل العلم، وهو القول الثالث، إن الضرر هو إيصال الأذى للغير بما فيه منفعة للموصل، والضرار إيصال الأذى للغير بما ليس لموصل الأذى نفع فيه. يعني أن الضرر على هذا القول هو أن تضر بأحد لكي تنتفع، فإذا وصله ضرر أذى معين انتفعت أنت بذلك، إما في الأمور المالية أو غيرها. والنوع الثاني اللي هو الضرار أن توصل الأذى، نسأل الله العافية، دون فائدة لك ولا مصلحة. وهذا قول عدد من المحققين، منهم العلامة ابن الصلاح، وقبله ابن عبد البر، وجماعة من أهل العلم. وهذا التعريف أولى وأظهر لعدة أمور، منها أن فيه تفريقا بين الضرر والضرار، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. والثاني أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به، وأما المضار بالشيء فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك. وهذا أيضا يعني من جهة اللغة بين. ومنها أيضا يعني مما يترجح فيه هذا المعنى أن الأفعال مختلفة، ولا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في الشرع، يعني أنه لن يصل الأذى إلى المكلف أو نفي إيصال الأذى للمكلف، هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا. وهذا يتضح مع تقسيم يأتي، وكما ذكرنا لكم في أول الكلام أن نفي الضرر راجع إلى جهة الشرع في العبادات، وإلى جهة الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها. وإذا قلنا إنه لا ضرر يعني في الشريعة، ففي الشريعة لا يصل أذى لأحد لانتفاع المؤذي، فإن الله جل وعلا لا ينتفع بأذى عباده، بل هو سبحانه يبتليهم لحكمة يعلمها جل وعلا. فالضرر منفي في التشريع، وكذلك الإضرار أيضا منفي في التشريع. إذا تقرر هذا فإن الضرر والضرار يعني في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين. الأول أن المكلف يدخل الضرر على غيره وهو لا ينتفع بهذا الإدخال، يعني يكون مضارا على التعريف هذا، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز ومحرم، يعني أن يضر غيره بما لا نفع له فيه، وهو المضارة على تعريفنا وهو الضرار. وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه معلومة. الثاني أن يدخل الضرر على مكلف آخر على وجه ينتفع هو منه، وهذا اختلف فيه العلماء هل يسوغ مثل هذا أم لا يسوغ. فمنهم من قال إن الحديث دل على أنه لا ضرار ولا ضرر، فلا يجوز الضرر، فإذا أدخل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه فإنه دل الحديث على انتفائه، فيعني أن هذا غير معتبر. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله، قالوا إن إدخال الضرر على أي مسلم ولو لك فيه انتفاع فإنه هذا لا يجوز، ويجب إزالة الضرر ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه. مثاله مثلا أن يحتاج إلى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره، والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ لأنه بها يطلع الجار على حرمات جاره، فهذا عند أبي حنيفة والشافعي ممنوع لأنه لا ضرر وقد دخل الضرر على الغير. مثلا يحتاج إلى أن يعمل شيء في بيته، يشب نار في بيته لغرض من الأغراض يتأذى بها جاره، فهذا ضرر دخل على الجار وصل إليه وأذى، وهو منتفع بذلك. عند هؤلاء هذا الضرر منتف ويجب رفعه، وإذا اشتكوا إلى إذا اشتكى الجار جاره عند القاضي أمره بإزالة ما يلحقه من أذى. والقول الثاني في هذا وهو قول الإمام أحمد ووافقه مالك في بعض المسائل، أن الضرر إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون معتادا والمصلحة فيه ظاهرة، والثاني أن لا يكون معتادا والمصلحة فيه غير ظاهرة. فإن كان معتادا والمصلحة فيه ظاهرة فيجوز أن يفعله، لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وتم أذى يصيب الآخر منهم، بيبني لا بد أن يشب نار ويعمل أشياء بيصل لو رائحة كريهة إلى، لكن هذا شيء معتاد لا بد منه، يريد أن يعمر مثلا بجانب جاره لا بد أنه من الصباح وهم يضربون حتى يتأذى الجار ولا يستطيع الجار أن ينوم أن ينام صباحا من جراء العمل، فهذا عمل معتاد. ومثل هذا ولو وصل الضرر عند الإمام أحمد فإن مثل هذا غير منفي، لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا، وأما إذا كان إيصال الضرر غير معتاد في أمر لا مصلحة فيه وغير معتاد فإنه يجب إزالته في أشياء كثيرة من الأمثلة، يعني مثل المثال الذي ذكرنا سابقا مثل أبواب وشبابيك على الجار عند الإمام أحمد، هذا مما جرت العادة به لأن الغرف تحتاج إلى تهوية إلى آخره، فلا يمنع منه وهو المعمول به عندنا في ضوابط معلومة. وأما إذا عمل عملا يوصل إليه الضرر بشيء غير معتاد فإنه لا يقر عليه، مثل أن يحفر قليبا بجنب قليب صاحبه فسحبت الماء عليه، والماء لمن سبق، فهذا يؤمر المتأخر بأن يزيل هذا الضرر لأنه غير معتاد ولا مصلحة فيه ظاهرة له لأن مصلحة الأول متقدمة عليه. مثال آخر، لو أراد أن يحفر في بيته أو يبني يذهب يأتي بديناميت مثلا ولا بأشياء يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه أو بخلل في أركانه أو في أسسه أو أشبه ذلك ما أشبه ذلك، فهذا مما لا يكون معتادا فيمنع منه. وهذا القول قول الإمام أحمد هو التحقيق وهو الصواب، لأن العمل جرى عليه ولأن مصلحة الناس لا تتم إلا بهذا. فإذا تحصل لنا من هذا، والبحث في هذا الحديث يطول لأن قاعدة عظيمة يدخل فيها كثير من أبواب المعاملات والأمور الاجتماعية، النكاح والوصية والطلاق وإلى آخره، تحصل لنا من هذا أن الضرر والضرار مختلفان، وأن هذا له معنى وهذا له معنى، وأنه منتثن الضرر والضرار شرعا يعني في التشريع، وكذلك يجب على العباد أن لا يضر بعضهم بعضا، وأن الضرر منه ما هو للعبد فيه مصلحة فهذا لا يجوز باتفاق، والضرار الذي لا مصلحة للعبد فيه ولم تجري به العادة فهذا أيضا منفي. وأما ما يحصل به نوع أذى مع بقاء المصلحة وجريان العادة بذلك فإنه لا ينفع شرعا ولا يجب به إزالة الضرار. هذا ملخص ما في هذا الحديث من مباحث، وهو يستدعي أطول من هذا بكثير من جهة التقسيمات والأمثلة، لأنه داخل أيضا ضمن القاعدة الفقهية وهي الضرر يزال، ولها تفريعات كثيرة ربما مر معكم بعضها. نعم.
وعن ابن عباس رضي